ما زلنا نستمع وإياكم إلى دعوة الإمام الخميني قدس سره إلى العودة إلى الكتاب المقدس وضرورة التمسك به، وها هو يستكمل كلامه بالقول: إن الحديث كله يتركز على أن القرآن كتاب حياة الإنسان، إنسان لا نهاية، الإنسان المتكامل، الإنسان ذي الأبعاد، الإنسان الذي لا حد لتكامله. إن هذا الهادي والمعلم للإنسان قادر على أن يرعاه في كل العصور، وأن نظام الحياة اللائق بالإنسان إنما يتعلمه الإنسان من القرآن لا غير، وأن الأساليب التي يجب أن يتبعها ليرفع عن كاهله أنواع الظلم والتفرقة والفساد والجهل والطغيان والانحراف والدناءة والخيانة التي ابتلي بها خلال تاريخه الطويل، فكانت عقبة في سبيل رشده وتعاليه. كل هذه الأساليب إنما يمكن أن تكون عملية في ظل الهداية القرآنية والمخطط الذي طرحه الكتاب السماوي للحياة الإنسانية. إن العودة إلى القرآن هي عودة إلى الحياة التي تليق بالإنسان، وهي المهمة الملقاة على عاتق المؤمنين بالقرآن وفي طليعتهم العارفون به والعلماء والمبلغون الدينيون. وإن العودة إلى القرآن شعار لو يطرح بشكل حقيقي وجدي لاستطاع أن يقدم الفارق بين الحق والباطل، كما يجب ألا تتحمل الشعوب الإسلامية وجود تلك القوى التي لا تريد أن تقبل مسألة العودة إلى القرآن. إخواني المسلمين، أخواتي المسلمات، إننا بعد أن ابتلينا كذلك بالبعد عن القرآن وأصبنا بأثار التآمر ضد القرآن من قبل الأعداء العالميين، قد ذقنا طعم العودة إلى القرآن. وإن انتصار الثورة الإسلامية العظيمة في إيران وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية لا يعدان من الآثار المباركة الكبرى لهذه العودة، إن هذا الشعب لا يشاهد اليوم في أفق حياته وفي علاقاته الاجتماعية وفي شكل حكومته ومحتواها وفي مناقبية قادته وفي سياسته الخارجية وفي نظام التعليم والتربية لديه، يشاهد في كل ذلك لمعات من التعليم القرآني. إن الذي هب علينا لحد الآن إنما هو نسيم في جنة القرآن، لأن الطريق أمام السعي والحركة ما زال مفتوحا للوصول إلى بحبوحة هذه الجنة الواقعية. وأما عن كتاب الله وقصته في التاريخ ومعنى الثقلين، يقول الإمام الخميني: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. الحمد لله وسبحانك، اللهم صل على محمد وآله، مظاهر جمالك وجلالك وخزائن أسرار كتابك الذي تجلى فيه الأحادية بجميع أسمائك، حتى المستأثر منها الذي لا يعلمه غيرك، واللعن على ظالميهم أصل الشجرة الخبيثة. وبعد، أرى مناسبا أن أقدم تذكيرا نفحة قاصرة عن معنى الثقلين، لا من حيث المقامات الغيبية والمراتب المعنوية والعرفانية، فبيان من هو مثلي أعجز من أن يتجرأ على الحديث عن مقامات عرفانية أحاطت بكل دائرة الوجود، من الملك إلى الملكوت الأعلى ومنه إلى اللاهوت، وإنما لا يصل إلى فهمي وفهمك هو ثقيل تحمله فوق الطاقة، إن لم أقل يستحيل، ولا من حيث ما أصاب البشرية لهجرها حقائق المقام العالي للثقل الأكبر والثقل الكبير الذي هو الأكبر من كل ما سواه عدا الثقل الأكبر وهو الأكبر المطلق. ولا من حيث ما أصاب الثقلين على يد أعداء الله والطغاة المكرة مما يصعب إحصاؤه على من هو مثلي لمحدودية الاطلاع والوقت، ولكني رأيت مناسبا أن أذكر بإشارة عابرة مقتضبة لما جرى على الثقلين، ولعل في عبارة لن يفترقا حتى يرد علي الحوض إشارة إلى أن كل ما ألم بأي من الثقلين بعد الوجود المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أصاب الثقل الآخر أيضا، وإن هجر أي منهما هجر للآخر حتى يرد هذان المهجوران الحوض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هذا الحوض هو مقام اتصال الكثرة بالوحدة واضمحلال القطرات في البحر، أم هو شيء آخر لا سبيل للعرفان والعقل البشري إلى إدراكه؟ وينبغي القول إنما أصاب وديعتي رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من ظلم الطواغيت هو ظلم للأمة الإسلامية بل للبشرية جمعاء يعجز القلم على تبيانه. ويلزم التذكير هنا بأن حديث الثقلين متواتر بين جميع المسلمين، وقد روته كتب أهل السنة الصحاح الستة وغيرها عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظ متعددة وموارد متكررة، فوصل حد التواتر. فهذا الحديث حجة بالغة على البشرية جمعاء ولا سيما المسلمين بمختلف مذاهبهم، فهم مسؤولون جميعا عن ذلك بعد أن تمت الحجة عليهم. وإن كان هناك من عذر للعامة بسبب جهلهم وعدم اطلاعهم فلا عذر لعلماء المذاهب. ولنرى الآن ما جرى على القرآن هذه الوديعة الإلهية وتركة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. لقد شرعت نوائب مفجعة حرية أن يبكى منها دم بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام، فقد استغل عباد الأنا والطواغيت القرآن الكريم واتخذوه وسيلة للحكومات المعادية للقرآن، وأبعد مفسري القرآن الحقيقيين والعارفين بالحقائق الحقة ممن تعلموا القرآن كله من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبعدوهم بذرائع شتى وبالقرآن وبمؤامرات معدة من قبل في وقت لم يزل فيه نداء إني تاركم فيكم الثقلين مدويا في أسماعهم. وفي الحقيقة فقد أخرجوا القرآن الذي كان وما يزال الدستور الأعظم لحياة البشر وشؤونهم المادية والمعنوية حتى يردوا الحوض من الميدان، وأبطلوا حكومة العدل الإلهية وهي أحد أهداف هذا الكتاب المقدس، وأسسوا أسس الانحراف عن دين الله وكتابه والسنة الإلهية، فبلغ الأمر حدا يخجل القلم عن تبيانه. وكلما ارتفع هذا البنيان المنحرف ازداد الانحراف، فقد عطلوا القرآن الكريم إلى حد بدا وكأنه لا دور له في الهداية، وهو الكتاب الذي تنزل من مقام الأحادية السامية بالكشف المحمدي التام هدى للعالمين ومحورا لجميع المسلمين كافة بل وعموم الأسرة البشرية والسمو بها إلى ما يجب أن تسمو إليه وإنقاذها وهي وليدة علم الأسماء من شرور الشياطين والطغاة. وهو الكتاب الذي تنزل لبسط القسط والعدل في العالم وتسليم الحكم إلى أولياء الله المعصومين عليهم صلوات الأولين والآخرين ليفوضوه بدورهم لمن يضمن به صلاح الإنسانية.